وإنما الذي حصل له عليه الصلاة والسلام هو قليل جدا, يعني معناه لم يصل إلى حد أن يخضب, والمعنى أنها شمطات, يعني معنى شعرات بيضاء في لحية سوداء, فلا يحتاج الأمر إلى أن يخضب الشعر الذي بياضه قليل وسواده كثير. قد قال الحديث الأول أنه لم يبلغ الشيب إلا قليلا, بمعنى أن بلوغ الشيب إنما هو شيء يسير. وفي الثاني الحديث الثاني قال لو أردت أن أعد شمطاته, يعني الشعرات البيض التي فيه عليه الصلاة والسلام, لعددتها, يعني كناية عن قلتها, لأنها معدودة, يعني شعر قليل أبيض في شعر كثير أسود. فهو لما سئل عن الخضاب قال لم يبلغ من ذلك الشيب إلا قليلا, يعني معناه أنه ما وصل إلى حد أنه يحتاج الأمر فيه إلى خضاب, لقل في الشعر الأبيض مع الشعر الأسود الذي فيه صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن وهب أنه قال عن عثمان بن عبد الله بن وهب أنه قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء, وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم, وكان إذا أصاب الإنسان عينا أو شيئا بعث إليها محضبة, فاطلعت بالجلجل فرأيت شعرات حمراء. وكان إذا أصاب الإنسان عينا أو شيئا بعث إليها محضبة فاطلعت بالجلجل فرأيت شعرات حمراء.
هذا أرسلني أهلي.
قال عبد الله بن وهب أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء, وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم, وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها محضبة بعث إليها محضبه, فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. نعم, إلى أم سلمة بقدح من ماء, وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم, وقال إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها محضبه, فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء.
هذا الحديث فيه أن عبد الله ابن
وهب
قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بإناء فيه ماء, يعني إناء صغير, وقبض يعني 3 من أصابعه, يعني معناه يشير إلى صغر الإناء, أرسلني أهلي بإناء فيه ماء إلى أم سلمة, وكان عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندها شعرات 3 شعرات
عنده 3 أصابع, فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم, يعني عنده من سلمة 3 شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام, وكانوا إذا أصاب الإنسان عين أو مرض أرسلوا إناء أو قدحا من ماء, ف يعني تجعل هذه الشعرات فيه فتعطى لهذا الذي أصابته العين أو أصابه المرض، يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذا الرجل أرسله أهله بهذا الإناء لتوضع فيه تلك الشعرات، ثم يرجع بالماء فيعطى للمريض ليتبرك بهذا الذي مسه أو بهذا الذي هو من أجزاء رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام وبفضل وضوئه وبعرقه وببصاقه ومخاطه، فكانوا يزدحمون على ذلك ويتنافسون في ذلك، وقد مرت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتواترة في هذا. وقدرنا فيما مضى أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفعل هذا مع غيره، كما حكى الشاطبي في كتابه الاعتصام الإجماع على ذلك، وأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. إذا كان هذا يحصل منهم مع هؤلاء الصحابة الكرام وهم خير الأمة، الصحابة الكرام ما فعلوا هذا مع خير الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني أن هذا أنهم فهموا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن هذا من خصائصه وأن هذا لا يفعل مع غيره عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عدلوا عن فعل هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى من بعد الصحابة، فلا يتبرك بآثار أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانوا يتبركون بالأشياء التي تسقط منه، الشعر والبصاق والوضوء قبل الوضوء والعرق. قد جاء في الحديث قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فتنافس الناس في الأخذ من وضوئه، يعني فضل وضوءه، وصار منهم من أصاب من ذلك الماء، ومن لم يصب أصابه من بلل يد صاحبه، يعني معناه إذا كانت يد صاحب مبلولة جاء ومسح يده عليها حتى يعلق بها شيء من ذلك البلل، يعني أنهم يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني إن أم سلمة عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أصاب الإنسان عين أرسلوا أحدا في إناء أو مخبط، وهو يعني إناء وعاء فيه ماء، فتجعل تلك الشعرات فيه ثم يرجعوا بالماء يستشفون به، لأنه قد مس شيئا من ما هو متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم.
كان مضى إسرائيل ثلاثة أصابع من قصة فيها ثلاثة أصابع ولا ثلاث شعرات، قبض إسرائيل ثلاثة أصابع
يعني يفصل ثلاثة أصابع هذه وصل الإناء مثل الشعرات،
الشعرات
يعني قبض ثلاثة أصابع، يعني معنى أن الإناء صغير، يعني الإناء الذي ذهب به لتوضع فيه الشعرات صغير، الشعرات تغمس فيه ثم يرجع فيعطى للذي فيه مرض.
الشعرات ما لم
ما نعلم عنه.
قال عثمان بن عبد الله بن موهب هو التميمي، هو التميمي مولى علي طلحة. قال عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن موهب.
اسمه
الأول.
يعني موهب واحد. عبد الله ندري يعني تاجر لم يعرف يعني، لأنه قد يكون الشخص يعني يطلق عليه عدة طلقات متقاربة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل. وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه مخضبه،
يعني عين يعني أصابت العين
بعث إليها مخضبه فاطلع
مخضبه
قال فاطلعت بالجلجل فرأيت شعرات حمراء
يعني جعلتها في وعاء صغير في الجلجل اللي هو الجرس، يعني شيء صغير على شكل يشبه شكل الجرس، يعني هو وعاء للشعرات، يعني حضرت فيها الشعرات، يعني وعاء صغير يعني يشبه الجلجل في شعره، يعني هذا وعاء للشعرات، تطلع الشعرات منه وتغمسها في الإناء الذي يرسل بها إليه، ثم تعيد الشعرات لهذا الجلجل أو الذي يشبه الجلجل.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخطوبا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب
مخصوص من إرادة الحديث، يعني أنه في هذا الباب، لأنه بابه ما يذكر في الشيء، والأول أنه أصرب أو ما أصرب، وهنا ذكر أنه مثلا عندها شعرات من شعر الله سلم وأنها أخرجته مطلوبا، يعني لونه فيه خضاب، وقيل إن هذا قد يكون يعني أنه قد صغب وأنه سقط من سلم وهو مطلوب، أو أنه من أجل ما يضيفون إليه من الطيب أو كذا تغير لونه، أو أن الشعر بعدما يطول مطه يتغير لونه إلى ما يشبه الخضاب أو المقطوب، يعني يتغير لونه الذي هو عليه يعني بعد طول المط، يعني فقوله مخلوب يحتمل أن يكون يعني قد يعني خضبه من الفصلم وأن يسقط منه وهو مخلوب، أو أنه ما كان مخلوبا ولكن يكون الذي يكون إليه أقياب أو كذا، يعني الابتهاج به والفرح به وتغير لونه إلى أن يكون مخلوبا، أو أنه لطول المفت يتغير اللون إلى ما يشبه المخلوب.
وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أردته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر.
نعم يعني أنه تغير اللون ليس أسود، يعني أنه مخضوب مثل قوله مخضوب اللي ما أحمر أحمر يعني أنه مخضوب، ومخضوب الناس هي التركيز على أنه مخضوب، والاحتمال أن يكون قد خضب وأن يكون قد طيب وفي ثالثة طيب تغير لونه بسببها، أو أنه مطل مطل تغير لونه إلى غير السواد.
باب الخضاب. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
نعود بخير رحمه الله على كلمة الخضاب، باب الخضاب، وعرض فيها حديث أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يصلبون فخالفوهم، يعني يصلبوا، ومقصود بالخضاب لتغيير الشيب والشعر الأبيض الذي بيضع صار لونه أبيض بدل ما كان أسود، لأنه غير هذا اللون إلى لون آخر لكن بغير السواد، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيء فيه بغير السواد، كما جاء في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جاء وأتي به إليه وهو كبير رأسه ولحيته في الضغامة، يعني لونها أبيض شعره كلها أبيض، اللحية بيضة والرأس أبيض، فقال عليه السلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب يعني معناه غيروا لونه بلون آخر، يعني أصبغوه وجنبوه السواد، يعني معناه أصبغوه بغير السواد. فهذا الحديث الذي أورده البخاري حديث أبي هريرة قال ان اليهود والنصارى لا يصرعون فخالفوهم يعني نصرعوا. وجاءت ثم في مخالفة اليهود والنصارى وان هذه الهيئة التي هي كون الشيب يغير الى غير السواد حكمته وتعليله في هذا الحديث مخالفة اليهود والنصارى. مخالفة اليهود والنصارى وأبين عليه الصلاة والسلام يعني شأن اليهود والنصارى وأنهم لا يحصلون منهم خضاب. أمر من الفساد بأن يخالف المسلمون فيخضبوا.
باب الجعل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
الحديث الذي مضى في إسناده أبو سلمة وسليمان بن يسار وسلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وهما من التابعين وهما أيضا من فقهاء المدينة السبعة. أما سليمان بن يسار فهو بالاتفاق منهم وأما أبو سلمة فعلى أحد الأقوال لأن ستة من الفقهاء السبعة لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال. أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسالم بن عبد الله بن عمر هؤلاء الثلاثة اختلف في تكميل الستة المتفق عليه أنهم من قطع السبع. من سعيد بن مسيب زيد خارج بن زيد وسليمان بن يسار هذا الذي معنا وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عبد الله بن عبد المسعود هؤلاء الستة اتفق عليهم على من فقهاء السبعة. السابع في ثلاث أقوى منهم من جاء السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو أحد الاثنين ومنهم من جاء السابع سالم بن عبد الله بن عمر ومنهم من جاء السابع أبو بكر بن عبد الرحمن وابن حارث بن هشام. والفقهاء السبعة ذكرهم بعض الشعراء في بيتين أو في بيت يعني والبيت الثاني من البيتين فيه عد الفقهاء السبعة والبيت الأول تمهيد لعده. يقول إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة هم فقهاء المدينة السبعة من التابعين الذين اشتهروا بالحديث والفقه في المدينة اشتهروا بالحديث والفقه في المدينة. فذكر هذين البيتين ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين لأنه ذكر في أول كتاب إعلام الموقعين الفقهاء من الصحابة والتابعين الذين يرجع إليهم في الفتوى في زمانه في المدن لأنه مثلا في المدينة فلان وفلان وفلان وفي مكة فلان وفلان وفي الشام فلان وفلان وفي البصرة فلان وفلان وفي كوفة فلان وفلان وهكذا. وعندما جاء ذكر المدينة عد من الذين يرجع إليهم بالفتوى الفقهاء السبعة الذين ذكرت وذكر هذين البيتين الذين فيهما ذكر فقهاء المدينة السبعة المعروفين في الفقه والحديث وهم من التابعين وهم في زمن متقارب وفاتهم يعني منهم من مات بعد 90 ودون 100 ومنهم من مات بعد 100 وقبل 10 كلهم متقاربين في الوفاة متقاربين في الزمان رحمة الله عليه. باب الجعد.
باب الجعد. وقال إسماعيل وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بالنفقة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
من أورد البخاري رحمه الله يسلم في باب الجعد. الجعد هي صفة الشعر, صفة للشعر. الجعد هو المتجعد المتكسر المتسمي يعني غير المتسلسل, يعني المتسلسل قال السبط معناها الشعرة ممتدة على طولها ما فيها تكسر وتهني. والجعودة في تكسر وتهني وانغمام بعضه إلى بعض في ارتفاع وانكماش. فأنس بن مالك رضي الله عنه يصف رسول الله عليه السلام يصف في طوله وفي لونه وفي شعره فيقول إنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير معتدل, ليس طويلا جدا يعني ظاهر الطول بارز وليس قصيرا وإنما هو معتدل عليه الصلاة والسلام. ليس بالطويل البائن يعني بارز بهود الناس وليس بالقصير وإنما هو معتدل طبعا عليه الصلاة والسلام. ولونه ليس بالأبيض الأمهق يعني البياض اللي يعني مثل البياض بياض بعض الناس الذي يعني بياضه ليس بالحسن, يعني هناك بياض يكون معه حمرة مشرب بحمرة وهناك بياض يعني غير مستحسن مثل ألوان الأوروبيين وغيرهم البياض اللي ما هو مستحسن. لهذا الأوروبيين يعني ألوانهم يكرهونها ولهذا جاءوا في البلاد الحارة يتعرون ويجدون تحت الشمس مدة طويلة حتى تغير ألوانهم حتى يعني هذا اللون الذي هم عليه يتغير إلى لون آخر. كانوا يتعرون ويجلسون يعني في أماكن حارة تحت الشمس يعني طلبا لتغير ألوان ألوان يعني تكره. فليس بالأبيض الأمهق البياض الذي يعني غير تحت وليس بالآدم يعني اللي هو أسمر وسمرة وإنما بياض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس, وهذا هو محل الشاهد الذي سيأتي وهو وصف الشعر, وليس بالجعد والقطط ولا بالصبط ولا بالصبط ولا بالصبط يعني شعره ليس بالشعر والقطط يعني المتجعد المتكسر كثيرا المتثني ولا بالسبط الذي هو مسترسل الشعر على طوله ما فيه يعني ارتفاع وانجماش بعضه الى بعض فكان متوسع عليه الصلاه والسلام بين هذا وهذا يعني فيه جعوده يعني من ناحيه انه يعني هو مسترسل ولكن ليس جعدا قطط يعني قطط يعني من اهل شديد بحيث انه يعني يصير منجمش بعضه الى بعض ومتجمع وانما يعني هو بين هذا وهذا وبين هذا وهذا. والبخاري أورده من أجل وصف الجعد باب الجعد المناهي الشعر الجعد الذي فيه شيء من التكسر هناك جعودة لكن ليست مع أكثر ذلك ولكنها جعودة ليست شديدة كالتي فيها يعني ارتفاع الشيء وتجمعه وانتماسه وعمل فيه جعودة ليست على هذا الوقت أو ليس بين الجعد القطط وبين المسترسل بين السبب اللي هو المسترسل ليس فيه أي تفني وأي تكسر وإنما شعر هكذا بطوله ممتد ليس فيه شيء من كثرة تفني. هذا وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي وصفه به خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدمه 10 سنين خدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين دخل المدينة وهو يخدمه خدمه 10 سنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو من أخبر الناس ومن أعلم الناس بوصفه بهيئته على وصفه على هذا الوصف الذي هو عليه على صلاة في هيئته في لونه في طوله في شعره وصفه من هذه النواحي الثلاث. ولهذا الحديث الذي ورد صحيح وسيأتي قد سبق أن مضى وأن النبي عليه الصلاة والسلام رآني في المنام وقد رآني فسيراني الشيطان لا يتمثل بي. قالوا أن المقصود لذلك إذا رآه على الهيئة التي يعرفها أصحاب الرفيق والخليل والتي وصفه حضره صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي وصف أصحابه ورسول الله الشيطان لا يتمثل به على صورته. لكن قد يرى أحد الإنسان أحدا في المنام ويكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس على شكله. فلو أن الإنسان رأى في المنام رجلا طويلا جدا لا أنه رسول الله هو رسول الله. ولو رأى إنسانا قزما صغير قال هو رسول الله ما هو رسول الله. ولو رأى إنسان يعني حليق اللحية قال هو رسول الله ما هو رسول الله. ولو رأى يعني إنسان يعني آدم هو ليس رسول الله على الرسول. لأن التي الهيئة التي وصف أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هي الهيئة التي لا تمثل الشيطان. ولهذا في شمائل الترمذي أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه أحد التابعين فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال له صف لي هذا الذي رأيته. فقال هو كذا وكذا وكذا. قال لو رأيته ما زدت على هذا الوصف. لو رأيته لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف. يعني معناه أن هذه هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الهيئة التي وصفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في كلامهم كما جاء عن أنس في هذا الحديث هي الهيئة التي لا تمثل الشيطان بها. وإلا فإنه قد يتمثل الشيطان يأتي يعني كما ادعى النبوة مدعون وكما ادعى الإلوهية مدعون قد يأتي في المنام ويقول له رسول الله من أجل يعني يشوش على الإنسان من أجل يضر الإنسان. ولو أن إنسان جاء في المنام وقال له رسول الله وأمره بأمر يخالف ما جاء في السنة هو ليس رسول الله. يخالف يعني أمره بأمر يخالف ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو ليس رسول الله. ليس رسول الله دون الأمر بأمر مخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قول البان عن المرتفع
البان قول جيدة البان يعني في مفرس الطول يعني فيه طول ولكن ليس طويل. هو ليس من القطار وهم الطوال ولكنهم ليس الطوال المفرطين. وجاء في هذا الحديث وجاء في هذا الحديث أنه قال بعث على رأسي 40 سنة ومكث في مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين ومات على رأس 60. هذا يخالف ما جاء في الصحيح لأنه توفي وعمره 63 سنة وأنه عاش في مكة 13 سنة
وليس عشرا، وليس عشرا. هذا هو الذي جاء فيه الروايات الأخرى، فتكون يعني هذه الرواية يعني إما أن يكون مبنية على اعتبار حمد الكسر، حمد الكسر، أو أن يعني أو بأي وجه من الوجوه التي ذكرها العلماء. لكن الصحيح الذي لا إشكال فيه أن القرآن توفي عمره 63 سنة، 40 قبل النبوة، و10 بمكة، و10 بالمدينة، المجموع 63 سنة. وهذا السن الذي هو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عمره من غفين 63 سنة ناثره فيه أبو بكر وعمر وعلي والله عزيز، فإن كل منهم عاش هذا السنة، كل من الثلاثة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعلي عاش 63 سنة كالرسول صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فقد زاد على 80، أما عثمان بن عفان فقد قيل إنه زاد على 80. أما الثلاثة الباقون الخلفاء فعثمانهم أعمارهم مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. ولهذا جاء في الحديث صحيح أعمار النبي ما بين 60 إلى 70، يعني معناه الغالب الأعمار أنها تكون بين 60 إلى 70. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعلي كلهم فوق 60.
وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
ثم ذكر في هذا الحديث ما فيه من الشيء، وأنه يعني ما بلغ 20 شعرة بيضاء، يعني معناه أنه الشيء فيه قليل جدا، في ولحيته قليل جدا، هي في حدود 20 شعرة. وهذا مثل ما أجمله فيما مضى، لم يبلغ الشيء إلا قليلا، أو لو أردت أن أعدها لعددتها. هنا يعني بيّن مقدارها وأنها في هذا الحدود الذي هو 20 شعر.
وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه.
الصحابي ثم أرد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحد في حلة حمراء أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان عليه لباس أحمر، وأنه يصفه وهو على تلك الهيئة، وأنه ما رأى أحسن منه عليه الصلاة والسلام.
تقول ما رأيت أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته
وإن شعره
إن جمته لتضرب
قريبا من كبيه. قال بعض أصحابي يعني هذا قول البخاري. قال بعض أصحابي
عن مالك
قال بعض أصحابي يعني قول البخاري قال بعض أصحابي عن مالك يعني مالك ابن إسماعيل الذي وجهه في هذا الحديث. على يشبه الحديث الذي مر بنا قريبا عن مكي بن إبراهيم في أول يعني باب قصة الشارع، حتى مكي بن إبراهيم عن سفيان عن حنظلة عن نافع قال بعض أصحابنا عن مكي قال أصحابنا عن مكي الذي كان يعني رواه وقوفا مرسلا ورواه مسندا. هنا قال بعض أصحابي عن مالك يعني معناه أن هذا إنه ما رواه عن مالك بن إسماعيل مباشرة، وإنما رواه وإنما الذي رواه عنه مباشرة ذاك الذي مضى الذي إنه ما رأى أحد أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قال بعض أصحابنا عن مالك وإن يعني شعره فإن جمته تضرب على منكبيه. جمته يعني شعر رأسه النازل يعني يصل إلى منكبيه ويخرج من منكبيه.
يشب يخب شعر رسول الله على الخفان يعني في رأسه, وأنه يعني مصرخ من كبير. وفي بعضها
قال إن جنبته يضرب قريبا من كبير,
إن جنبته يضرب قريبا من كبير قريبا من كبير.
قال أبو إسحاق سمعته يحدثه, سمعته يحدثه غير مرة, ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة, شعره يبلغ شحمة أذنيه,
يعني هذا اللفظ شعره يبلغ شحمة أذنيه, لأنه يعني يختلف عن ذاك الأول, يعني الأول يقول يبلغ قريبا من منكبيه, وهنا يبلغ شحمة أذنيه. فقد قيل يعني في التوفيق بين هذا وهذا إن أن يكون هذا مبني على اختلاف الأحوال, يعني بعض الأحوال يكون كذا وبعض الأحوال يكون كذا, وأنه وصف يعني هذا وصف على بعض الأحوال وهذا وصف على بعض الأحوال, أو أن بعض الشعر يعني قد يتفاوت الشعر في الـ يعني في الـ يعني في الـ في النزول, يعني ما يكون ما يكون وراء يعني يكون هذا وما يكون يأتي من فوق, يعني يكون شحمة الألوذ منين, فيكون معناه أنه طوله واحد, ولكن الذي جاء من فوق يعني يبلغ على المبلغ, والذي جاء من تحت يعني يصل إلى قريب من المنكبين. فيكون التوفيق إما باعتبار حالين, يعني معناه أنه وصف أن يبلغ إلى شحمة الألوذ, أو أنه المقصود بذلك
إلى منكبين
تفاوت بالنسبة للرأس, يعني بعضه يكون كذا وبعضه يكون كذا.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة ورأيت رجلا آدم كأحسن ما أن ترى من أدم الرجال لمة كأحسن ما أن ترى من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطط أو قطط وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه, عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, وفي رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها. قال الليلة يعني رجلا آدم كأحسن من قرائن الرجال له لما سنك أحسن لما سنك أحسن لما يعني شعر رأسه لأولمة داخل الجنم قد رجلها فهي رجلها يعني رجل شعره يعني صرحه ترجيله ترجيل شعره وتسريحه وتحسينه. فهي تقطر دما تقطر ماء تقطر ماء تقطر ماء يعني هذه الجنة تقطر ماء متكئا على رجلين على عاتق رجلين وعلى عواتق رجلين يطوف بالبيت.
فسألتم من هذا؟
من هذا؟ قالوا هذا المسيح ابن مريم, عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وإذا برجل آخر
وإذا أنا برجل جعد قطط
وإذا أنا برجل جعد قطط
أعور العين منه
أعور العين اليمنى. قلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. المقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الجعد هنا وصف الدجال, وأن شعره يعني جعد قطط يعني متجمع ومتكسر يعني معناه جعودة شديدة, ليس جعودة سهلة, وإنه جعودة شديدة بحيث أن شعره يتجمع ويرتفع ويتكسر. هذا وصف الدجال. وقد مضى حديث أنه ليس للجعد القطط ولا للصبط, وإنما هو صبط يعني فيه جعودة ولكن ليس شديدة, وليس للصبط المسترسل وإنما فيه تكسر ولكنه خفيف ما هو شديد. ووصف الدجال على هذا الوصف الذي هو أنه جعد القطط, يعني معناه أن شعره على هذا الوصف وعلى هذا النحو. وهذه الرؤية التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها ذكر المسيحين, لا مسيح البداية ومسيح الضلالة. مسيح البداية ومسيح الضلالة. مسيح البداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومسيح الضلالة مسيح الدجال. قد قدر الله وشاء أن مسيح البداية يقتل مسيح الضلالة، وأن مسيح الضلالة يوجد في آخر الزمان، وأن مسيح البداية ينزل من السماء في آخر الزمان فيقتل مسيح الضلالة أي الدجال، يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتله بباب لط بحربته، ويرى الناس دمه بحربته عليه الصلاة والسلام. فكل منهما يوصف بأنه المسيح، إلا أن هذا مسيح هداية وذاك مسيح ضلالة. وهذه الرؤية التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يرد أو يشكل ما جاء من الحديث أن الدجال لا يدخل المدينة ومكة، حديث صحيحة يدل على أن الدجال إذا خرج أنه يطوف بالبلاد ويدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تحرسهما وتمنعه من دخولهما، تمنعه من دخولهما. فهنا أن رآه يعني عند شعبة يعني أنه دخل مكة، وقد أجاب العلماء بأن رؤية المنام قد لا تكون حقيقة وإنما تكون ضرب مثال، لأن الرؤى منها ما تكون حقيقة ومنها ما هي ضرب مثال، يعني شيء يعني ليس مطابق للذي رؤي في المنام، وقد يكون مطابق للذي رؤي في المنام. من أمثلة ذلك يعني من زاد الصنفين صاحب عيسى صاحب يوسف عليه السلام سجن، عيد السجن، لأن أحدهما رأى أنه يحمل خمرا والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الكرمة، والتعبير جاء على أن أحدهما يعصر حقيقة يعصر خمرا والآخر لا يحمل خبز ولكنه يقتل ويخلف تأكل الطير من رأسه، تعلق ثم يظهر يعني النتن والأشياء اللي يجعل الطير يعني تأتي وتأكل من محل قطع قطع الرأس. هذا مثال ضرب مثال، هذا ضرب مثال، يعني هذه رؤية يعني رؤية الذي رؤية المنام مطابق لما في اليقظة، وهذا ليس مطابق لما في اليقظة ولكن ضرب مثال. ليس كل ما يكون في المنام يكون حقيقة مطابق يعني للشيء الذي رؤيه، أنه يكون يعني وإنما قد يكون ضرب مثال. ثم أيضا قيل أيضا أنه يعني أنه لما رآه في تلك الليلة، لما رآه في تلك الليلة يعني لا يلزم أن يكون يعني يدخلها في آخر الزمان إلى خرج، لأنه يعني يحال بينه وبينه. فعلا أجابوا عن هذا الحديث بعجبة منها أن هذا رؤية رؤية قد تكون غير مثال قد تكون حقيقة لا يلزم أن تكون حقيقة. ومن أمثلة الرؤية التي غير مثال ليست حقيقة يعني ولم تقع مطابقة لل يعني للرؤية في المنام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن في يديه شواران من لحم، رأى في المنام أن في يديه شوار من لحم، فأهمه هذا الأمر في المنام، رجل يلبس لحم محرم على الرجال فجاءه بتحريم الجهد على الرجال، فهو لما رأى في المنام أن عليه شواران من لحم أهمه ذلك، أهم ذلك في المنام، فقيل له انفخهما فنفخهما فطارا، فنفخهما فطارا. قال فأول ذلك اللذان خرج بزمنها ومدعى نبوة سيد بن الكذاب والأسد العنسي يعني العنسي، يعني فأول يعني صار السوارين يعني يعني المقصود بهم في الرؤيا هذان رجلان متنفئان، يعني فهذا رؤيا ذهب. فقد قالوا في تعبيرها أن كلمة زهد كلمة زهد هذه يعني لفظها يعني يشهد معنى الزهاد. الزهد يعني فيه الزهاد يعني معنى آخر يعني لهذا الرؤية الرؤى تعبير الرؤى يعني بالألفاظ والأشياء يعني قد يكون لها دخل فيه يعني فيه يعني تعلق يعني في التفسير. هذا الخير رحمه الله في كتابه
همام
هذا إسحاق وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو إبن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الحنظلي إبن راهوية وهو قال من المعروف من طريقته أنه يعبر بأخبارنا ويقولون الحافظ بن حجر أنه يستدل على معرفة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في تعبيره بأخبارنا إذا عبر بأخبارنا فإن هذا يستدل به عليه لا المثنى لأن من عادته أن يقول أخبارنا لكنه أيضا يأتي عن واحد حدثه فهي موجودة في الصحيح ولكن هذا قلة ولكن أكثر ما يأتي عنه أن يقول أخبارنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو الراهوية. حبان فهو بكسر الفتح الحاء وحبان بن موسى شيخ البخاري بكسر الحاء حبان بن موسى وحبان بن هلال هذا من شيوخه وهذا من شيوخه. فإذا رؤية الشخص يعني ليس من طبقة شيوخ البخاري روخ لا يقال حبان يقال حبان.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يضرب من كبيه يعني ينزل حتى يصل. قد عرفنا فيما مضى في أنه جاء بعض الروايات قال بعضها شحنة أذنيه وعرفنا الوجه يعني في ذكر هذا وذكر هذا لأنه إما على خالين أو بالنسبة للشعر نفسه كان متراوح. وهذا هذا الأخير ليس له علاقة في ذكر الجعل ترجم باب الجعل. المقصود من هذا أنه جاء تبعا لأن الحديث يعني فيها ذكر الجعودة وصف أنه ذكر الجعدي ولا بالسبطي ولا بالجعد القرط ولا بالسبط. وفي بعضها يعني ذكر وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكره الجهودة فهي في باب الجعد لا ينطبق ذكر يضرب شحمة إلى أذنيه أو شحمة إلى أذنيه وإنما هذا جاء تبعا.
وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عمرو بن علي
هذا عمرو بن علي الفلاس
عمرو بن علي الفلاس. فقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن جرير قال حدثني ابي عن قتاده انه قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين اذنيه وعاتقه.
يعني هنا يعني هذا الذي ينطبق على باب الجعد وأن أنا صلى الله عليه وسلم سئل عن شعر رسول الله قال كان رجلا يعني فيه جهود خفيفة يسيرة ليس للمجعد يعني الشديد ولا بالسرخل فيه المتوسط بين هذا وهذا. كان رجلا كان الجعد يعني الجعد الشديد
بين أذنيه كان رجلا كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه
يعني يصل إلى ما بين أذنيه والعاتق يعني مثل ما نرى قريبا من الجليد يعني قريبا من الجليد يعني بين الأذنين والعاتق.
فقال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا لا جعدا ولا سبطا سبطا يقولون سبطا ولا سبطا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس الذي يصف شعره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان رجلا لا جعدا ولا سبطا وإنما يعني وسط بين هذا وهذا. وأضاف إليه هنا شيء ووصف يديه وأنه كان أنضخنا اليدين وكان أنضخنا اليدين.
وقال حتى
نقصد من هنا ذكر الشعر وذكر أيضا كلمة الجعد ترجمة باب الجعد.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله. وكان سبط الكفين مثله لم أر بعده ولا قبله مثله وكان سبط الكفين وكان سبط بسط الكفين بسط الكفين
لا بسط.
قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله وكان بسط الكفين.
هذا وصف رسول الله عليه السلام في ضخامة يديه ورجليه وأنه كان ضخم حسن عليه السلام
ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه
لم أرى هذا وصف وجهه لأنه حسن. وقد جاء عنه قال كان أحسن الناس جاء عنه بعض الروايات قال كان أحسن الناس. وهنا قال يعني ذكر حسن وجهه وضخامة يديه ورجليه وأنه ضخ اليدين عليه الصلاة والسلام يديه يعني كبر ضخامة
مسيرة
ضخامة كبر مسيرة إنه خفيف إنه يجب الطريقة وخفيفة وإنه كان ضخم.
وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله.
وهذا أيضا أن كان رأس اليدين كان حسن الوجه لم أرى بعده مثله كل هذه الروايات تروها عن ناس بن مالك رضي الله عنه وإنما جاءت عن ناس بن مالك أولا لكونه خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه 10 سنوات يخدمه وثاني أنه طالت مدته وطالت في الحياة حتى لقيه من لم يلق غيره من الصحابة تحتاج إلى أن يسأل لأنه يعني عاش مدة طويلة وأدركه الناس ما أدركوا كثير من الصحابة الذين ناجوا قبل أنس بن مالك سنوات كثيرة ما أدركهم ما أدركوا إلا أنس ومن كان معه. وأنس كان ملازما للمغفل ولهذا كثر كثرة الأحاديث عن في وصفه صلى الله عليه وسلم يعني من جهة الحاجة إلى سؤاله لأنه عمر وعاش والذين أدركوه يعني يسألون الخبير يسألون منه الخبير لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخبر عشر سنين فيجى إلى سؤاله. الأمر الثاني أيضا قومي عنده فيه الملازمة ولكن قومي عاش مدة طويلة وأخرج الناس إليه فكثرت أسئلته يعني جاءت الأحاديث عنه رضي الله عنه في وصفه أكثر مما جاءت عن غيره لأن الحاجة إليه دعت وأدركه من لم يدرك غيره.
الرجل المبهم
أو عن رجلا عن أبي هريرة لا أقول حديث ما خلاص على الحق على كل حال هو
هذا الطريق
وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شحن القدمين والكفين وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبيها له. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي جعدي عن ابن عون عن مجاهد أنه قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مخصوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي.
وهذا أيضا هذا الحديث يعني من عباس ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر عن الرسول أنه ذكر الدجال فقال ولما ذكر الدجال وكأنه كافر أخبر بأنه ما سمع هذا ولكنه سمع عن الرسول أنه يقول أما إبراهيم فانظر إلى صاحبكم يعني وصف إبراهيم الخليل عليه السلام صفته يعني الإنسان إذا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إلى إبراهيم قال أما إبراهيم فانظر إلى صاحبكم يعني انظر إليه وكأنكم تراه يعني أنه يشبهه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه السلام يشبه إبراهيم في وجهه وكذا قال أما إبراهيم فانظر إلى صاحبكم يعني إذا أردتم وصفه وصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فانظروا إلى صاحبكم يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما آدم وأما موسى فكان آدم
جعد
كان جاء وكان
آدم جعد على جمر كان آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كان ينظر له
كان آدم جعد يعني هذا مقصود منه يعني أنا مقصود من حديث ذكر الجعد يعني في كتاب الجعد آدم أم إبراهيم أم